تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذكر بأنه هنا ليكون للعالمين نذيرا، يعني غاية تنزيل الفرقان هو الإنذار. بعض المفسرين الذي اعتبر أو الذين اعتبروا أن الفرقان يعني بعد الخلق، التمييز بين الحق والباطل بعد أن خلق الخلق، يقولون هنا ليكون للعالمين نذيرا من المخلوقات التي نزل القرآن وجاء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أجل إنذارهم المكلفين، المخلوقات المكلفة. ومعنى ينذرهم يعني يخوفهم، يمنعهم من ارتكاب الذنوب، يحذرهم من آثار الذنوب. وأبرز ذنب وكبيرة واجه كل الأنبياء والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو ذنب الشرك والاختلاط بالكفار، اختلاطهم يعني التشبه بهم. واتخاذ مسلكهم مسلك في الحياة. وبنرى في سورة الفرقان سوف تتحدث في الآيات القادمة عن الجهاد الكبير. تكلمنا دروس سابقة عن أن الجهاد الكبير يعني عدم طاعة الكافرين، أو الجهاد من أجل عدم التبعية وعدم الطاعة. سيد القائد في خطاب له وعنده استفسارات كثيرة عن الجهاد الكبير، يبين هذه الآيات المرتبطة بالجهاد الكبير في سورة الفرقان. يقول حتى يصبح المؤمن يطبق هذه الآية ويصبح واقعا عنده قدرة على التشخيص والتمييز بين الحق والباطل. يحتاج إلى أركان خمسة. أول ركن الثبات على المبادئ، لأن الجهاد يحتاج تضحية، يحتاج عطاء. في سبيل البقاء على ما نعتقد به المبادئ وقيم. إذن أولاً الثبات على المبادئ والقيم، ثانياً استهداف أهداف معينة. يعني أن ندرك بأن الكفار لن يتركوا المؤمنين وشأنهم. القرآن في أكثر من مورد يذكر بأن الكفار يترصدون للمؤمنين في كل شيء، بحيث يصبح المؤمن شكله شكل كافر، شكله يعني لباسه وهكذا ومشربه ويسأل ويصوم. فتصبح الصلاة قشرية، الصيام قشري لا يؤثر، لأن هناك موانع كثيرة. هذه الموانع يجب على المؤمن أن يجاهد في سبيل التخلص منها. ولأن الموانع التي يوجدها الكفار كثيرة جدا، بحيث يصبح المؤمن في أمواج عاتية، يصعب عليه التشخيص الأولويات وأي الموانع يرفع وأيها يعالج. لذلك يحتاج إلى همة عالية من أجل تحقيق الأهداف التي يضعها نصب عينه. أيضا التوسل والحضور بين يدي الولي ركن أساسي في أركان الجهاد الكبير. أن يصر أولا يصحح معتقده فيما يرتبط بعلاقته بأوليائه، ثانيا يصر على أن يرتبط بأولياء الله. من الموارد التي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياها في إحياء مجالس أهل البيت عليه السلام، خصوصا مجلس الحسين سلام الله عليه، حضور هذه المجالس في بداية، في عندنا في العلاقة مع الولي أو بشكل عام في سير وسلوك، في عندنا بدايات العلاقة. قد تكون حضورنا في المجالس زيارتنا لي تعتبر زيارة عن بعد، بداية السير والسلوك، لكن مع الإصرار على زيارة المعصوم، هذه الزيارة إلا نكون فيها بعيدين عن المعصوم ونحن في حضرته، خصوصا بعد المقدمات لا ذكرناها أكثر من حاضرة، حتى شوي شوي نبدأ نفكر فيها لما ترسخ فعلا تتحول إلى عقيدة. لأن المؤمنين ليسوا إلا مرتبة نازلة من وجود المعصوم، وأنهم أبدان وقوى المعصوم عليه السلام. هذه الزيارة التي هي عن بعد ونرى فيها استقلالنا ووجودنا المستقل عن المعصوم، بالتدريج مع الإصرار على الحضور واستحضار الرغبة في جعل الولاية والتولي ولاية المعصوم، لأن هو يتصرف في أنفسنا وفي حياتنا ويدبر أمورنا، مع الإصرار والثبات على المبدأ والتوسل، تتحول هذه الزيارة التي هي عن بعد، البعد ليس بعد مكاني فقط، تحول إلى زيارة عن قرب وحضور. في عندنا البعد الوجودي، إذا كنا نشعر بأن إحنا وجودنا بعيد عن المعصوم، إحنا بيننا وبين المعصوم كثير من الموانع، والحجاب، ويمكن أغلبنا عاش هذه الحالة، حتى لما نكون في حضرة المعصوم شفنا مشغولين في أشياء كثيرة، ما يحس بحلاوة تجعلنا ما نشعر بأن احنا فعلا زرنا حلاوة الزيارة، فنجتهد حتى نركز على أن احنا الآن في حضرة معصوم من المعصومين. هذه الحالة اللي شعرنا فيها في الزيارات، حتى الزيارة عن قرب، كثير من الزيارات اللي ذكرناها عن قرب هي عن بعد في الواقع، بلحاظها الوجودي هي أنفسنا وأرواحنا بعيدة عن المعصوم، مشغولين بألف شغلة وشغلة. لكن حتى وإحنا في حضرة المعصوم، حضرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يعلن في التلفون، فلان وش سويت، فلان وش صار عندك، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. هذه التعلقات اللي إحنا سافرنا حتى، لكن نبقى نشعر بأن إحنا المدبرين، إحنا كذا، ويشغلنا هذا التدبير والانشغال بمتعلقاتنا وشؤوننا عن الزيارة، فتكون زيارة عن بعد. وفي المقابل كثير ممن يزور مكانا عن بعد، إلا أنه وجودا زيارته عن قرب، عندما يدرك ويعيش أنه فرع من الأصل، ورواية أنه كل فرع يلحق بأصله عندما تتكلم عن الإمامة يقولون الماء مو فرع الإمام، الفرع دائما تابع لأصله. حسينا بهذه التبعية وعشنا تبعيتنا وأننا فروع إلى المعصوم. لذلك في شو اسمه في رواية عن أيضا رواية أهل البيت عليهم السلام لأنها تتكلم عن علاقة، العلاقة بين الإمام والمأموم. يقولون نحن نشتاق إليكم، دائما يشتاقون إلى أنصارهم وأتباعهم كشوق الوالد إلى ولده، وأنتم يعني الأتباع والأنصار تشتاقون إلينا كشوق الفرع إلى أصله. هذه قاعدة مهمة أخوات، غير فهمنا حتى لكثير من الآيات القرآنية التي تتكلم وتوصف لنا الآخرة. عندما نشعر بأن احنا وجودنا مستقل عن المعصوم، هذه نظرة وهذه طريقة في الحياة، طريقة في العلاقة والارتباط بالمعصوم. وعندما نشعر بأننا أبدان الروح المعصومة، أبدان المعصوم، ونعيش هذا هذه التبعية لنشعر بها، نعتقد بها، نثبت عليها، نعيش هذه التبعية، أبداننا وأرواحنا تتحرك على حسب ماذا يريد المعصوم. سمعت وصايا، تابعت وصايا المعصومين وأفعل ما يريده لأنني تابع بدل للمعصوم، بدل يعني التبعية المطلقة. كل قوانا مسخرة، مثل ما الحين قوانا هو هذا البدن، سخرها الله سبحانه وتعالى، أمرها بأن تكون مسخرة لأرواحنا. وأمر هذه الروح وخلق هذه الروح مسخرة، إذا قلنا بأن الفرقان في أصل الخلق، خلق هذه الروح مسخرة للمعصوم. المعصوم يميز بواسطة قوانب لنا بين الحق والباطل، ويأخذ بأيدينا في طريق الحق وفي الهداية الأمرية التي يتكلم عن السيد على الفرقان متجاوزة. ولكن في ثمرة مهمة إلى هذا النوع من العلاقة. إذا نظرنا إلى المعصوم على أنه فقط رسول حامل رسالة هي القرآن والصدنية، ما العلاقة في غير بدن إلى جانب بدن، هذه نظرة. وإذا نظرنا إلى أن المعصوم هو الإنسان وما سواه هي ليست إلا رشحات إنسانية، يعني منتسبة إلى هذا الإنسان ببركة ارتباطها به، وأنها ليست إلا كواعب الفلاسفة حيثيات شأنية، يعني شؤون المعصوم ليس لها وجود مستقل. حيثية عن الخصوصية، الصفة، الكرم ما له وجه مستقل إلا في الكريم. كل البشرية ليس لها وجود مستقل، كلها شؤون للمعصوم. وأقرب هذه الشؤون، أقرب هذه الأوصاف، أقرب هذه الحيثيات هم يتبعون ويستسلمون استسلام تام ويطيعون طاعة مطلقة لإمامهم. هؤلاء يصبحون أبدان للروح الإنسانية، الروح العظمى. عندما تصبح أرواحنا قوة مسخرة لإرادة المعصوم يتصرف فيها كيفما يشاء، نترك أرواحنا في رحاب المعصوم يتصرف فيها كيفما يشاء، ولا تعد على تصبح زيارتنا عن قرب وين ما كنا في أي زمان كنا. بس تصبح أرواحنا كما قلنا نازلة المعصوم، بدل المعصوم، بدل يعني مرتبة نازلة منه. عندها يقول لا يوجد حساب، عندها نعيش الفردوس الأعلى. وحتى هذه الآية يوم ندعو البرد يتصور أن يوم القيامة كل واحد يتحاسب لوحده، الحساب فردي، الحساب فردي لمن لا إمام لهم. إذا ما عندهم إمام ما عاشوا حقيقة الإمامة، ما تذوقوا. الحياة تحت خيمة إمام. أما من لديهم إمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما في تروح فرد تحضر بين يدي الله، لأنك أصلا أنت عشت في حياتك لا ترى فردية ولا ترى ذاتية إلى ذاتك في حضرة الله. عشت في حياتك ليس لك هوية مستقلة عن الناس. يوم القيامة أيضا حساب من لديهم إمام بإمامهم. الولاية روح العقيدة، روح الإيمان، حقيقة الإيمان. هني كثير من الأسئلة اللي تطرح في المعاد، منها مثلاً أبداننا تبقى في الدنيا وأرواحنا أصلاً لا معنى لها. هذه كلها ناشئة من النظرة الاستقلالية لأنفسنا، كلها ناشئة بسبب ضعف أو خلينا نقول عدم وضعنا للولاية موضعها الصحيح، عدم وضعنا للإمامة موضعها الصحيح في العقيدة. نقدر نزور الأئمة، ما نقدر نزور الأئمة، هذه كلها بسبب النظرة الاستقلالية. نحن نشعر بأننا مستقلين ومعصومين لهم وجود. سيد القائد في كلام عن الجهاد الكبير يقول الثبات على المبادئ، التوسل بأهل البيت والتمسك بهم والاستقلال في جميع الأبعاد حتى تكون موالي حق الولاية. لابد أن تكون في كل أبعادك مستقل عن الكفر. من الجهات الأبعاد المادية، الملبس، مثلا المشروب، ما إلى ذلك، إلى في قبل انتصار الثورة ووقت انتصار الثورة، كان علماء الدين يؤكدون على عدم استخدام منتجات أنتجها الكفار لأنها تؤثر على النفس، تؤثر على العقيدة، تزلزل العقيدة. المؤمنين عليهم هم يقومون بإنتاج ما يحتاجونه. اليوم تشوفون حتى في الحوزة، حوزوي أو حوزوية، عادة تلبس مثلاً أو تلبس جن مثلاً. عبيدان من الذنوب الكبيرة التشبه بالكفار، تأثيرها على الروح مو فقط في اللباس، في كل شيء. هذه الأشياء اللي احنا نتساهل فيها تبدأ في كل أبعاد حياتنا، زلزل العقيدة. خلينا نستوحش لما نسمع كلام عن مثلا الولاية بهالشكل أو بعض تفسير القرآن بعض الآيات، نستغرب معقول شكل تفسير القرآن معقولة بهالطريقة مثلا مقام الأولياء تكشف لنا زين كم نحن بعيدين عن القرآن الكريم بعيدين عن أهل البيت عليهم السلام مع أننا نصلي ونصوم ونذهب إلى المجالس لكن أرواحنا تعيش غربة. هذا في السياق الثاني سوف يأتي غربة الإنسان عندما يتغرب عن الدين. يتغرب عن الدين مو على انه لا وانما عمق الدين الاولويات في الدين الاولويات في الرساله. فالخطاب في هذه الايات اللي ما تتكلم عن ان شاء الله بتيلا عن المشركين على الكفار كثير من المؤمنين يعيشون مراتب من الشر وفي بعض الأحيان يعيشون حالة من الكفر يستغربون بعض الأشياء يكرهونها يقولون لا مستحيل يكون هذا الحكم حكم إسلامي مستحيل يكون هذه المبدأ من المبادئ الإسلامية. شدة الغربة التي يعيشها الإنسان عن إنسانيته أيضا من أركان الجهاد الكبير في كلام سيد القائد أن يكون حساس اتجاه العدو أعماله خططه ما يأخذ مني شيء إلا بعد تمحيصه من أهل الخبرة. وعند الحاجة إليه وعدم وجود بديل وعدم القدرة على إنتاج بديل في موارد الحاجة والاضطرار للميتة التي يحول أكلها بالحكم الثاني وعند موارد الاضطرار لأن بحب يموت ما يعني شيء ضروري للحفاظ على حياته. نعم يتعامل مع منتجات أعداء الإسلام مع أعمالهم أفعالهم مع إنتاجهم العلمي الثقافي يتعامل بحذر وحساسية. والركن الأخير اللي يذكر سيد قائد التقوى إذن بعض المفسرين يقولون أنه ليكون للعالمين نذيرا يعني المكلفين يخوفهم الرسول وينذرهم إذن ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله لتخويف المكلفين ويمنعهم من طاعة الكفار ويأمرهم بالتمايز عن الكفار وإلا فإن هناك عذاب أليم. هذا معنى التخويف. أما الذي يعتقد بأن الفرقان يقصد به أصل عملية القال أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يفرق بين الحق والباطل نوع خلقة الإنسان مفطور على هذه التمايز والتفرقة بين الحق والباطل هو الذي كان في الدرس الماضي. سوف يكون إذا قلنا بأن هذا هو معنى الفرقان يصبح ليكون للعالمين نذيرا ما نحتاج أن احنا نخطط العالمين تبقى العالمين على ماذا؟ على عمومها يعني يكون الإنذار عام لكل الموجودات وما هو المقصود من الإنذار هنا؟ إنذار ولا لا يعني التخويف. إذا قلنا بأن الفرقان يعني عملية الخلق، فالإنذار يعني الانتباه، الإنذار يعني توسط الرسول صلى الله عليه وآله في إيجاد وإخراج هذه المخلوقات من العلم، كانت في التقدير العلمي كما يقول يقولون في العقائد، إلى التقدير العيني، إلى العين. نبههم لأن كل الموجودات طالما أنها في تقدير علم الله سبحانه وتعالى فإنها مستغرقة في العلم الإلهي، يعني لا تعيش، لا تشعر بوجودها ولا بوجود غيرها طالما أنها في حضرة الله، هي مستغرقة في العلم الإلهي. غير منتبهة بالخلق بواسطة الفيض أنذرهم، يعني نبههم على وجودهم، فأصبحوا أصبحت لهم عينية ووجود، وأصبحوا مخلوقين في عالم الخلق. وبذلك يصبح معنى الآية أنه نزل الفرقان، يعني المقام النور للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في مقامه النفسي الذي استقر فيه الخير الكثير والرحمة الواسعة، استقرناها من تبارك والبركة، يعني استقرار الخير. لماذا؟ ليخلق الخلق، ليكون للعالمين نذيرا، أي ليخلق الخلق، كل الخلق. كل عالم الخلق حتى جمادات. ونتيجة هذا الإنذار أن تعلم المخلوقات بذواتها، وتعلم وتشهد بخالقها، وتدرك حقيقة ذواتها. أنذرهم من أنتم؟ ما هي حقيقة هذه الذوات؟ تأتي في الآية الثانية. الآية الثانية تعطي لنا يعني أساسيات العقيدة، وأيضا خصوصا أساسيات العقيدة في بعدها الاجتماعي، يعني أي نهضة اجتماعية، أي شخص يتحرك في، وهي كلام عن العالمين، يعني حركة كل العالم على أي أساس يتحرك؟ ما الذي أنذره فيهم؟ ما الذي نبهه نبههم عليه وخلقوا عارفين به وهم في عالم الخلق من أبسط ومن خلال تفصلت عقيدة الإنسان هي هذه، الذي هو ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أكثر المفسرين إنه يقولون أن هذه الآية المباركة بدأت من التوحيد في المالك الذي له ملك السماوات والأرض. هذا أخوات حطها أخوانا، بكرة إن شاء الله نفصل. له ملك السماوات والأرض، المالكية تستلزم الخلق وخلق كل شيء. إذا التوحيد في المالكية يستلزم التوحيد في الخالقية، وقدره تقديرا، التقدير والتدبير، التقدير يستلزم التدبير، لذلك يقولون السيد علامة الطباطبائي وغيره من المفسرين يقولون هذه الآية تثبت التوحيد التدبيري أو التوحيد الربوبي انطلاقا من التوحيد في المالك. وهو من أشهر الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر. حتى في علم الكلام، حتى في كتب العقائد، هذا الدليل من أشهر الأدلة على أن التدبير لله سبحانه وتعالى وحده. ما هي مقدمات المقدمة الأولى؟ أن المتصرف الإنسان يدرك أنه ليس بيده لا حياته ولا موته ولا الأحداث اللي بتصير له طول اليوم ولا، ويدرك أن كل موجود من هالموجودات، كل مخلوق من هالمخلوقات ما في شيء بيده، كل ما يشاهده من المخلوقات هو مملوك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن طالما أن هذا مملوك إذا حتما هناك مالك يتصرف، وهو الذي له حق التصرف في الموجودات بيده المنفعة. لأن لما نقول أنا ملكت شيء يعني منفعة هذا الشيء لي، من حقي، بيدي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقولون إذا كان هناك مالك لهذه المخلوقات فهو الخالق لها قطعا، لأنه طالما أنه مالك لها، مالك لها يعني يعرف يتصرف فيها، يعني منفعتها له، إذن هو الذي خلق. هذا المعنى حتى الكفار يدركون العلاقة بين الخلق والمالك. الحين لو مثلا شفتوا لي أنا مثلا يعني في هالجهاز شاطرة، أعرف وش منافع وش فوائد وتفاصيل التفاصيل، أول شيء تسألوني أنت اللي مسوي، شفتوني أتكلم عن طبخة، عن كيكة، تفاصيل وشكل، أنت أكيد اللي مسوي، عشان كده تعرفين تفاصيل الأمور، أو كنتي موجودة. ولذلك يأتي لما يتكلم عن المالكية يقول ليس له ولد حتى يعرف منافعها من أخوه مثلا حاضر وياه، وليس له شريك. إذن العلاقة بين المالكية والخلق والصناعة علاقة واضحة، العقل يدركها، لأن الذي يملك شيء ويعرف منافعه بشكل مفصل حتما له دور في صناعته وفي خلقه، لذلك أصبح عنده إحاطة. إذا المالك للسماوات والأرض سوف يكون هو خالق السماوات والأرض طبعا، لأن الخالق هي فرع المالكية. ومن لوازم الخلق التقدير، ما عندنا خلق يكون يعني لا يمكن أن نخلق مثلاً ونعمل طبخة بدون مقادير، قدر الطحين بأي مقدار، الماء بأي مقدار، كذا. إذن الخلق من لوازمه التقدير، وقدره تقديراً. والخلق والتقدير هي التوحيد، هي التوحيد. الخلق الربوبية الكونية والتقدير الربوبية التشريعية، يعني تشريعات القوانين النص، تشريعات القوانين وضع القوانين، قوانين اللي تناسب للخلق. يعني الحين أنا عندي تشريع، عندي قانون مثلا كاس الطحين أحط معه مثلا كاس ماء، كاس النص مهم. إذن التقدير يعني وضع القانون المناسب. الفكرة يستنتجون أن هذه الآية تثبت التوحيد الربوبي للعالمين. هذا باختصار كلام المفسرين في هذه الآية المباركة. إحنا لما ندرس هذه الآية دراسة تربوية بناء على ما مر في الآية الأولى، في كلمة في الآية الأولى إحنا ما وقفنا عندها وهي العبودية. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم جاءت هذه الآية، الآية الثانية، الذي له ملك السماوات. إذا نزل الفرقان على عبده، من هو هذا؟ هذه الهاء تتكلم عن من؟ الذي له ملك السماوات والأرض. العبودية أجلناها إلى الدخول في الآية الثانية، لأن الآية الثانية قاعد تتكلم عن عبد من؟ هذا الفرقان عبد من؟ العبودية جوهرة كنهها الربوبية، وهذه تتكلم عن توحيد الربوبي. هذه الآية الثانية يقول المفسرين احنا لو غير نربط الآن بين عبودية هذا الفرقان، هذا الإنسان الفرقاني، وربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه المراحل، توحيد المالكية، توحيد في الخالقية، توحيد في التقدير، هي مراتب سير السالك حتى يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب. وإذا اكتشف ولامس وجدان هذا السالك، قلبه، روحه، لامست ربوبية الله سبحانه وتعالى في نفسه، هناك يبدأ يعيش ويش درجة من درجات العبود. وكلما اتسعت واشتدت هذه الملامسة بحيث يصبح هذا السالك في يشاهد ربوبية الله وتدبيره في كل شيء، مو بس وقت الصعاب مثل ما يقول سيد حسن في كلمة البارحة، كل من الأساسيات اللي قام عليها حزب الله أنه يؤمن بتدبير الله سبحانه وتعالى في كل شيء، مو بس وقت المصاعب، وقت الأزمات. هذا مو شيء سهل الحصول عليه أخوان، أن ندرك بأن المدبر على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، في السراء، في الضراء، في المنفعة، في الرخاء. إحنا في كثير من الأحيان مع وقت الصعوبات، ولما نعجز بعد عن الأسباب اللي متعودين عليها ونأنس بها، نلجأ لله سبحانه وتعالى اضطراراً. ما تعبر الآيات القرآنية، ثلاث أربع آيات القرآن تعبر عن الكفار، تعبر عن المشركين بشكل واضح، إنه لما يضطرون للاستسلام لله سبحانه وتعالى ييأسون من الأسباب، يتركون بعض فلان فلان، ما شافوا حل لجأوا لله. حين أن العبودية ترتبط بتوحيد الربوبية ارتباط وثيق، حتى أصبح عبد لله سبحانه وتعالى لابد أن أسقي، أزرع بذرة الربوبية، هذه البذرة التي تحتاج إلى أن أسقيها بالسمنار. بماذا أسقيها؟ بالمالكية، توحيد بالمالكية، توحيد في الخالقية، توحيد في التقدير. هذه المراتب الثلاث هي من مراتب التوحيد العملي أخواتي. عندنا التوحيد، إيش مقصود التوحيد العملي؟ يعني ما ينبغي أن نعمله كموحدين. في أشياء يجب أن نعرفها عن الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد العلمي. في عندنا أشياء لابد أن نعملها، مثل التوحيد في العبادة، له العبودية اللي قالت عنها. إذن قبل المالكية في عندنا عبودية أخوات، توحيد في العبودية. هذه العبودية لا يمكن أن تتحقق، هذه جوهرة كلها، هو هذا آخر سلسلة له الربوبية. ووسط هذه الجوهرة وكنها مش عندنا المالكية والخالقية والتقدير. بكرة إن شاء الله بنتكلم عن هذه المراحل الثلاث أو المقامات الثلاثة التي يحتاج الإنسان أن يعمل بها حتى يصبح عنده إيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعيش درجة من درجات العبودية. ثم كلما اشتد إيمانه بربوبية الله، كلما اشتدت عبودية لله سبحانه وتعالى. إذا الكلمة المركزية التي تربط الآية الثانية بالآية الأولى هي العبودية في الآية الأولى. نكتفي بهالمقدار أخوات، بكرة إن شاء الله نحاول نخلص من الآية الثانية، وقال لك نكون خلصنا من السياق الأول تقريبا. أسألكم الدعاء صلى الله على محمد وعلى محمد، ويعطيكم العافية.